بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان أحد الصالحين يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى عند كعبة المشرفة، وكان قد شهر بصلاحه، فصادف أن طاف معه الخليفة في ذلك الوقت، فلما رآه فرح بذلك الصالح وقال له: ألك حاجة أقضيها لك؟ فسكت الصالح، ثم عندما أعيد الكلام عليه قال: إني أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته، أسأل غير الله وأنا في بيت الله تعالى في علاه؟ فأدرك ذلك الخليفة وحدث نفسه وقال: لعلي أسأله إذا خرج من بيت الله سبحانه وتعالى. فما أن انتهوا من طوافهم وانتهوا من شأنهم وخرجوا بعد ذلك، قال له: ها نحن الآن في خارج بيت الله سبحانه وتعالى، ألك حاجة أقضيها لك؟ قال: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال الخليفة: لا طاقة لي بحوائج الآخرة، بل من حوائج الدنيا. قال: يا هذا، إني استحييت أن أسألها الذي خلقها، أفأسألها الذي لا يملكها؟ شأن معنى رسوخ أسماء الله وصفاته في قلب المؤمن.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
المتكبر الخالق الباري المصور الغفار الرزاق الفتاح العليم
القادم الباسط الخافض الرافع المعز المذيع السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حياكم الله، نرحب بضيوفنا الأفاضل، أخونا إيهاب الطرفي وأخونا محمد الفارسي، أخونا عبد العزيز الكستاني، ونرحب بالداعية السيد أحمد الحبشي. أهلا وسهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في ما نتذاكر في شأن محبة الله سبحانه وتعالى وزيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يجعل لنا ولكم من ذلك أعظم النصيب، أعظم ما يخرج به الإنسان من هذه الدنيا وهو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. لا أجمل ولا أعلى ولا ألذ ولا أرق ولا أرقى من أن يكون هذا الإنسان هو المحبوب عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتشرف إذا قيل أن فلان يحبك وأن علان يحبك، وكلما ازدادت عظمة ذلك المحب لهذا المحبوب تزيد القيمة، فكيف إذا أحبك الله تعالى في علاه؟ فهذا الشرف الذي ليس فوقه شرف، وهو القائل سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. فالله يجعلنا وإياكم من الذين دخلوا في دائرة هؤلاء المؤمنين. وختمنا الحلقة الماضية في كلامنا عن إيماننا بالله في معنى جميل ذكره ابن القيم، أن ثمن أقل أثمان الذي يبذلها المحب لمحبوبه بذل الروح. وقلنا كيف كان يقول ابن الفارض: بذلت لك روحي، والروح رخيصة وما تلك إلا هدية الفقراء. يحتاج الإنسان أكيد لابد في تأمله أن يكون عنده شيء من التشوق كيف أنا يزيد إيماني بالله سبحانه وتعالى، والارتقاء في هذه المعاني ليس له سقف وليس له حد، لأنك تحب الله تعالى في علاه، ولأنه سبقك إلى هذه المرتبة محمد بن عبد الله، فهو أعظم من أحب الله تعالى في علاه. فمهما أبحرت في شؤون المحبة لله سبحانه وتعالى فلن تستطيع أن تصل إلى سقفها، فيمضي عمرك كله وأنت متلذذ بهذا الأمر، وهذا مما يزيد الأمر كذلك لذة، ويزيد الأمر محبة، ويزيد الأمر أنس، شؤون أن ترتقي كل يوم فتصل إلى درجة من معنى من معاني المحبة والألفة والأنس غير الذي كنت تطعمه في السابق. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يفيض به على من يشاء. البعض اختصر مجملات شؤون زيادة الإيمان في المحبة لله سبحانه وتعالى، قال ربما يعني تختصر أو تجمع الكثير منها في ثلاثة أمور، فاعتبرها قال: في حب لله سبحانه وتعالى، وفي أدب مع الله سبحانه وتعالى، وفي تدبر وتفكر. وأما حب الله سبحانه وتعالى لا شك أن من أهمها كما تكلمنا في الحلقة السابقة محاولة ازدياد معنى التعرف على الله سبحانه وتعالى. كلما وفقك إلى أن تتعرف أكثر، كلما أحببت أكثر، يترتب على هذا أمر ما هو بسيط يا أخواني، صدقوني، حتى ما هو فقط في الدنيا. وإن كان كلمة سيدنا الحسن البصري كلما قرأتها، وأظن كلما قرأها عاقل ترن في الأذن، قال مساكين أهل الدنيا ما بهم يا أيها البصري يا سيد التابعين، قال مساكين هم أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله. معرفة الله، هم ناس ذاقوا المعنى هذا فيتكلموا. طبعا الذي ذاق الشيء يستطيع أن يصف، لكن الذي ما ذاق الشيء ما يتخيل حجم ولا كبر هذا الأمر. ومهما كلمتك ومهما حدثتك، حتى سبحان الله الأنس ساعات الواحد لما تكلم عن شيء جميل يستأنس حتى لو ما ذاق الشيء هذا. مثلا أنا لو كنت أنا رحت مطعم طيب أو جيد وذقت شيء فيه من المذاقات الطيبة، فأقول لك والله كان هذا المطعم وصفه كذا، وكان شأنه كذا، والروائح فيه كذا وكذا، أنت تجد لعابك يتحرك وكأنك أنت بدأت تذوق وأنت لسه ما أكلت شيء. هذا بمجرد السماع وبدأت تشعر أنك تذوق، فكيف لو ذقت؟ وكذلك الواحد منا بمجرد السماع عن معاني محبة الله ومعرفة الله يجد التنسم فيه شيء من التروحون، يجد الخاطر عنده يتحرك، فكيف لو أخذ العزم على أن يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يفتح له باب المعرفة. ومتى ما وجد الله في قلب العبد شيء من الصدق، الله سبحانه وتعالى يقبل على العبد، لأنه هو الأكرم. ما تقرب عبدي إلي شبر إلا تقربت منه
ذراع،
وما تقرب إلي ذراع إلا تقربت منه باع، ولا أنا تاني يمشي. من أنت ومن هو؟
سبحان الله، الحديث هذا القدسي لما ذكرته مسألة إذا أتاني يمشي أتيته هروة هرولة، عجبني قولة أحد العلماء لما قال فكيف أنت إذا هرولت إليه كيف سيكون حاله معك سبحانه وتعالى.
الله،
فهي أعظم وأعلى درجة. والعجيب كذلك أنه نحن معشر الشباب وكثير من أهل الإيمان والإسلام بنستغرب لما نسمع شؤون حقائق الإيمان هذه، ربما ما يستوعبها أحيانا عقل الإنسان في الظاهر، لكن لو تأمل في شؤون أحوال الصحابة يقف عندها مواقف اليقين. قصة سيدنا بلال هذه ما تغيب عنكم كلها كلكم، لما كان يعذب في بطحاء مكة وهو واقف في الحر وفي الشدة، موقف يبعث القلق في النفس ويبعث النفور ويبعث التنازل عن كثير من شؤون ما يتعلق بالجسد والذوات الخاصة وما تريده النفس. لكن كان سيدنا بلال وهو يقولوا له اكفر برب محمد واخرج عن دين محمد، كان يقول ما في الا كلمه واحده، كان يقول احد احد احد
جل
احد, أحد.
جل
هو يذوق هذيك الساعه، كان هو يتذوق معاني صلته بالله سبحانه وتعالى، يتذوق معاني قربه من الله سبحانه وتعالى، فما يرى شيء في الوجود الا الله سبحانه وتعالى. ومثله كذلك ام ياسر وعمار بن ياسر، وكان يقول
نعم سبحان الله. أيوة. يعني منهم من فتح يعني الباب هذا وتأمل في حال الصحابة سوف يجد الشيء الكثير، لكن المهم أن نتأمل، المهم أن نبحث عن أحوال الصحابة كيف كانوا في شؤون محبتهم لله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، نفس المعنى ده مرة واحد من العلماء يقول مين أقوى، أمية بن خلف ولا سيدنا بلال؟ أمية بن خلف بيحاول يضغط عليه، هل نجح؟ لا، لكن كان أقوى سيدنا بلال بتلذذه، طار كل التعب، طار كل الألم،
لأن القلب امتلأ بمعنى المحبة المنبني على معنى المعرفة، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، أنه هو القادر وهو العزيز وهو القوي وهو الغالب وهو الرحيم وهو المعطي. المعاني هذه كلها لما امتلأت في هذا الوجدان ما أصبح الواحد يشهد إلا الله تعالى في علا. فكان معنى هذا الأمر الأول في شأن زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى شأن محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك من محبة الله تقديمه على ما سواه، ما يصلح أن يدعي الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى ثم يؤثر غير الله على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا والكلام في هذه يعرض ويطول، ولكن هي إشارة نختصر بها شيء من معنى المحبة لله. كذلك مما يزيد الإيمان بالله الأدب مع الله. والأدب مع الله هذا هذه حلية المؤمن، أدبني ربي فأحسن تأديبي. خلاصة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما تكلمنا ما تكفينا العشر دقائق أو أقل المتبقية معنا حتى يتكلم الإنسان في معنى المحبة لله سبحانه وتعالى. لكن خلاصة الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك.
كمان شيء ثاني يعني أتوقع أنا من الأشياء اللي تزيد الإيمان، نقرأ أحوال الناس اللي حبت الله، سيرة الصالحية وسيرة الصحابة، الناس اللي أفتدت أرواحها، واللي زي ما قال القصية البيت اللي ذكرته في بداية الحلقة،
بذلت لك روحي والروح رخيصة.
هذا لهم يعني تشكل البيت، هذا يتشكل في حياتهم في سيرتهم. مجرد ما نقرأ هذا كله يعني يدينا الطريق ويورينا كيف إحنا نحب الله، كيف نبذل.
مثل ما قال السيد أحمد، نرجع لسيرة الصحابة،
صح،
ينفق كل ما عنده سيدنا أبو بكر. يا أبو بكر ماذا أبقيت لك؟ أبقيت لهم الله ورسوله. إيش هذا؟ هذا يقين القلب،
سبحان الله. تذكرت كذلك أنه لو سألنا أنفسنا نحن الآن، سألنا حتى الشباب اللي بيشوفونا الآن وغيرهم، ساعة الموت الإنسان إذا جاءته ساعة الموت نفسه وساعة الغرغرة، حاله في الاشتياق إلى الله سبحانه وتعالى، تجسد هذا الموقف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. الحبيب صلى الله عليه وسلم أمامه رسالة بلاغ، وكان غيره يتمنى أن يؤدي ويؤدي ويعطي، لكن لما جاءت ساعة الوفاة للحبيب صلى الله عليه وسلم بارك عليه وخيره ملك الموت في أن يمد في عمرها وأن يلقى الله، قال ألقى الله سبحانه وتعالى، قال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، لأنه قد امتلأ محبة وشوق لله سبحانه وتعالى، فآثرها على ما سواه سبحانه وتعالى. الدعوة تحتاج، الرسالة تحتاج، البلاغ يحتاج، عاد وقت الأمة تحتاج إلى نشر للدين، لكن الحبيب هذه الساعة في ساعة مقابلة محبة لله سبحانه وتعالى، فيحتاج هذا كذلك يكون عندنا إن شاء الله.
مثل المعنى هذا الذي ذكر الآن يضاف له كذلك الأمر الثالث. طبعا لا شك أنه قراءة السير من الشيء العظيم وهي البوابة لمعرفة كيف كانوا السابقين والترقي. الأمر الثالث ذكرناه مع حب الله سبحانه وتعالى ومع الأدب مع الله سبحانه وتعالى، التدبر والتفكر. طيب فيش التدبر والتفكر؟ التدبر والتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى. كلما تأمل، كلما غاص الإنسان مع كلام المولى سبحانه وتعالى مع القرآن الكريم، دلالة المحبة لله تعالى في علاه، الارتقاء، الذوق يزيد عند الإنسان كلما زاد ذوقك مع القرآن، تعرف أن محبتك زادت لله، وكلما صار بينك وبين القرآن جفا تعرف أنه صابك شيء من النقص في محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك نواصل فيها الحديث بعد الفاصل، التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، في صنع الله سبحانه وتعالى، فيما أوجده المولى سبحانه وتعالى، صنع الله وعجائبه، نواصل فيها الحديث بعد الفاصل.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
صراحة الأشياء اللي لفت انتباهي في عوامل المحبة، الأشياء اللي تزيد المحبة ذكرها الشيخ، موضوع تدبر وتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى. تذكرت خصوصا في الأيام هذه احنا عندنا مشكلة في قراءة القرآن يعني وهجر القرآن، افتكرت قصة واحد من المعاصرين الموجودين الآن، جاء واحد من المشايخ وذكر له مشكلة هذه وقال له أنا بصراحة ما أقرأ القرآن وصار لي فترة طويلة، فالشيخ قال له أداله بس إنه يعني كورد يومي يقرأ، إنه يقرأ آية أو آيتين كل يوم، واستمر على هذا التدرج فترة طويلة. الشخص هذا يعني كبير في السن، هو الآن يقرأ تقريبا في اليوم الواحد ممكن يقرأ 15 جزء في اليوم ما شاء الله، وقاعد يختم يعني ثلاثة في كل ثلاثة أيام كل يوم يختم ختمة. فإن شاء الله يعني من هذا الجلسة الدرس اللي أخذناه في هذه الحلقة، إن نحن إن شاء الله نرجع نبدأ نقرأ القرآن لو باليسير، لو كل يوم آية آيتين إن شاء الله، لأن من ربنا يفتح لنا في القرآن.
حقيقة الكلام عن الإيمان هو معنى كبير وكلام كبير، وهي في الحقيقة أصلا كؤوس شرب يحتاج المؤمنين أن يشربوها وأن يتذوقوها وأن يعرفوا أنها تضفي على القلب معنى الطمأنينة الكاملة بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان أراد أن يحقق معنى صلته ومحبته لله سبحانه وتعالى في مسألة التفكر، يا شباب التفكر ليس بالعقل، التفكر دائما يكون في القلب. ذلك قال أحدهم تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. فإذا استشعرت قلوبنا أن نفكر في معنى محبتنا لله، هل أنا وأنت نحب الله؟ سؤال يحتاج إلى جواب، إلى جواب حقيقي، إلى جواب منطلقه معنى الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت نحب الله؟ أسأل الله أن نكون من نحب الله.
التفكر والتدبر لا شك أنها بوابة عظيمة كبيرة لزيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. مع عظم هذا الباب نغفل عنه، ولذلك أشار الله سبحانه وتعالى، كان المولى سبحانه وتعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني إشارة تفكروا تأملوا. لذلك يقولون الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، أن المؤمن أن الغير المؤمن يعجب بالصنعة، وأن المؤمن يعجب
بالصانع
سبحانه وتعالى. أن الغير المؤمن يحب الصنعة والمؤمن يحب الصانع. فكلما رأى شيء مبهر، الذي يخرجون إلى الطبيعة وإلى الأماكن الجميلة ويرون الشلالات ويرون عجائب ما وجده الله سبحانه وتعالى، يتأملون فيعجبون بها. والمؤمن يزيد إيمان بالله سبحانه وتعالى، أول ما يرى مثل هذه الأشياء أول كلمة يقولها الله، وكأن سبحان الله كل شيء جميل يذكر بالله. حتى الذين يقولون بعضهم ما يعرفون أنهم ينطقون الله سبحانه وتعالى أو يذكرون الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. فلذلك لا شعوريا كلما استأنس الإنسان بأمر أو أعجب بأمر، لا شعوريا الكلمة التي يذكرها الله، وما هو شاعر أنه يذكر لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، ولكن الأشياء مربوطة ببعضها البعض.
بدليل أن إذا شربنا الماء البارد بأعلى درجات برودته، بعد ما ننتهي منه نخرج معنا من معاني الذكر لله سبحانه وتعالى الحق سبحانه وتعالى، فنقول الحمد لله. فهنا صلة من صلات محبتنا لله سبحانه وتعالى بردت من حيث لا نشعر، لأنه سقانا شيء محبب إلى نفوسنا وإلى إلى إلى وإن كان تعلق بذواتنا الشخصية أو بشهواتنا الخاصة، لكنه أخرج منا معنى المحبة لله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، سيدي سيدنا علي بن أبي طالب يقول أحب أشرب الماء البارد في الوقت الشديد الحر. قالوا له ليه؟ يعني غريبة، في الغالب سيدنا علي صاحب مجاهدات وكذا. فقال عشان تطلع الحمد من صميم القلب.
جميل 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 جميل. الله يجعلنا وإياكم من يستخرج
يا رب
حمده من صميم قلوبهم. فنرجع إلى موضوع التدبر في التأمل في معنى الصنعة. فإذا كان المؤمن يحمد الصانع وغير المؤمن يتعلق بالصنعة، فكلما أبحرت في الصنعة هذه كلما زاد حبك للصانع. أنت والله الآن تعرف، والله يأتي لك الآن تلفزيون جديد، موديل جديد، كمبيوتر جديد، مباشرة تقول والله هؤلاء اليابانيين شطار، والله هؤلاء ممتازين. طيب بكرة لو عرفت فيه تفاصيل متميزة ما هي موجودة في الدول الأخرى، هؤلاء عجيبين، هؤلاء متفننين. طيب إيش اللي زاد إعجابك؟ أنك استطعت أن تتعرف أكثر على الصنعة. فكلما عرفت، فالذي يعرف معرفة عامة يعني يعجب إعجاب عام، والذي يتعرف معرفة خاصة والله هذا باللمس، والله هذا الألوان فيه متغير ومتحول، هذا يطلع لك 3-4 صور في وقت واحد، هذا يأتي فيه التحكم بالشكل الفلاني والشكل العلاني. كلما ازدادت معرفتك كلما زاد انبهارك وازداد تعلقك. تعالى الله عما نقول علوا كبيرا. وكلما وقفت تدبرت مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عجائب الله سبحانه وتعالى، من الذي يطعم الطير في مكانه؟ من الذي أوجد النملة؟ من الذي أوجد الذرة؟ من الذي يطعم السمك في بحره؟ من الذي يعني الذي تأمل في البعوضة وكيفية خلقها؟ تقف محتار، ما تستطيع إلا أن تقول سبحان الله سبحان الله. فهذه المعاني تزيد في إيمانك. كذلك من الأشياء التي يحتاج فيها إلى تدبر، قلنا تدبر كلام الله، تدبر خلق وصنع الله سبحانه وتعالى، ومنها وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كذلك كثرة التأمل والتفكر والتدبر في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته، وهي التي متى ما رسخت في القلب فاعرف أنك أصبحت قريبا من الرب سبحانه وتعالى. ومتى ما تزعزعت تزعزعت صلتك بالله سبحانه وتعالى بكلها، من اسم الله القوي إلى اسم الله العزيز إلى اسم الله الجبار. أنت عارف أن الله الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وتصبح وأنت أول ما تقوم من نومك تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ثم بعد ذلك في قلبك تخاف من فلان وتخاف من علان. إذا أنت أصبحنا وأصبح الملك لزيد ولا لعمر وإلا لذلك المدير، لا، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يقيم الإنسان الأسباب ويبذلها بشكلها ولكن لا يجعلها تقطعه عن الله سبحانه وتعالى. من أقوى الأسماء التي يحتاج فيها بالذات في زمننا هذا إلى تبصر وإلى تأمل، لأن حقيقة قطعتنا كثير عن صلتنا بالله سبحانه وتعالى، اسم الله الرزاق. اسم الله الرزاق هذا من أعجب الأسماء، وفيه التصريح من الله سبحانه وتعالى، وكأن شدة الأمر جعلت هذا التصريح يتكرر في القرآن، فمرات بضمانة الرزق، وفي السماء رزقكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. جاء أعرابي قال تبا لقوم جعلوا ربهم يقسم لهم، إيش هذا؟ فورب السماء والأرض، ليش ربنا يقسم؟ ما يحتاج، وفي السماء رزقكم ما توعدون. لكن لأنه كثرة الشكوك التي تحصل في النفس، يجي الواحد يسمع يقول أبدا إحنا ما نشك في رزق الله. طيب ليش الغش منتشر بين الناس؟ ليش الخديعة منتشرة؟ طيب أنت واثق في رزق الله سبحانه وتعالى، طيب ليش كثرة الحلف بالله كذب؟ طيب ليش الانحرافات السلوكية التي للأسف من المبادئ الإنسانية التي وجدت حتى في فطرة الإنسان ما نجدها حتى عند غير المسلم، للأسف نجد كثير من الانحرافات السلوكية موجودة بيننا نحن المسلمين. ما كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا وما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك قال ابن عطاء السكندري حكمة عجيبة، قال عجبت لمن انشغل بما هو مضمون وترك ما هو مطلوب. قال له ما المضمون وما المطلوب؟ قال المضمون الرزق والمطلوب العبادة، وما خلقت الجن والإنس تركنا المضمون تركنا المطلوب وجرينا وراء المضمون. مع أن العامة يعني يرشد إلى هذا، يقول العامة لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تعوش، ما حتحصل في الأخير إلا المكتوب لك. لكن هو يعني خوف، حتى الحرامي سبحان الله قال والسارق لو لم يسرق لجاء له هذا الرزق، هذا هو رزقه الذي أخذ رزقه مكتوب له في السماء أن هذا رزقه، لكن استعجل وأخذ بالحرام ولو صبر لأخذ بالحلال. ليش؟ لأنه ما من مولود يولد إلا وقد كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، لو صبر لأخذ بالحلال ولكنه استعجل هذا الأمر فأخذ بالحرام بدل ما يأخذ من حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وأبى الله إلا أن يرزق المؤمن من حيث لا يحتسب. بس طيب إيش يحتاج؟ يحتاج الإنسان أن يقف ويتأمل ويتفكر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتيقن أنه كما قال سيدنا عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. طيب هذه الطيور ربي ما نساها والحشرات والحيوانات، وأنا أقرب إلى الله، أنا الذي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، أنا بإذن الله أكون محبوب عند الله سبحانه وتعالى، أو يهملني أو يتركني؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله الوساوس الشيطانية التي تحاول أن تقطع الإنسان عن صلته بالله سبحانه وتعالى. الوقت ضاق معنا،
كانت قصة بذكرها بموضوع الشك في الرزق.
طيب باختصار
انه في واحد يعني جاء لواحد الشيوخ قال له ادعي لي يبغى المدير يحبني. قال له ان شاء الله رب المدير يحبك. قال له ادعي لك يا رب يحبك احسن. قال لا ادعي للمدير يحبني. يقول جاني بعد اسبوعين بعد شهر شهر بعد قال المدير حبني، بعدين بعد سنه جاني قال لي الحين غيروا المدير. قال له طب قلت لك خلي ربنا يحبك وربنا سبحانه ما يتغير.
سبحان الله يغير ولا يتغير.
في ملحظ مهم هنا أن يحتاج العبد المؤمن يتأمل فيه حتى لا يتلبس عليها الأمر، أن مسألة الجري وراء الرزق أو السعي وراء الرزق، بعض يقول لك أن السعي وراء الرزق هو من عين العبادة، حتى لو أهمل جزء من شؤون العبادات الذي الحق سبحانه وتعالى أمر بها العبيد أن يقوموا بها مثل الصلاة والصيام وغيره. يقول لك أنا في عبادة الآن، أنا الآن قائم على هذا الجهد، نقول استشعر أنها عبادة من حيث جرك، ولكن فوض أمرك إلى الحق سبحانه وتعالى وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
بالعباد. نعم. طبعا هذا كله ما يعطل معنى انه ليس المقصود ان ينام الانسان في بيته او ان لا يطلب الرزق، لا، انت عبد والعبد مامور ببذل السبب، لكن اعتمادك على المسبب وليس على السبب، ابذل السبب باقصى ما يمكن وانا قلبي معتمد على الله تعالى في علاه وليست على السبب حتى يستقر اليقين في الباطن. اختم بحديث الوقت يعني اصبح يكاد يحاصرنا والمعاني لا تنتهي في هذا الباب الجميل، باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن بالذات في مسألة الرزق يا إخواني، والله 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 إنه مهما الإنسان سعى بأن يأخذ شيء غير مكتوب له لن يستطيع، ولو تكاسل بشيء مكتوب له سوف يصل إليه. وليس معنى دعوة التكاسل أنك أنت مأمور بالبذل وبالقيام بالسبب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كانت الدنيا همه، رجل مشغول فقط بالدنيا ما عنده هم إلا الدنيا، فرق الله له شملهم وجعل فقره بين عينيه. لو عنده ملايين الدنيا كلها لسه يشوف الفقر قدامه، تحصلوا أول ناس قبل الموظفين وآخر ناس يمشي بعد الموظفين، وخايف على الحلال وخايف على الرزق وكأنه الدنيا سوف تنتهي منه، لربما بعض الفقراء يعيشون في حياة هي أنعم وألذ وأجمل من ذلك الغني، لأن الفقر بين عينيه، لباس ألبسه الله إياه لأنه همه الدنيا. من كانت الدنيا همه فرق الله له شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه. يمكن ما أعطيك مال كثير، يمكن ما أعطيك رزق كثير، لكن أعطيك صحة وعافية وأعطيك قناعة وأعطيك بركة وأعطيك رضا وأعطيك هذه الأشياء لتجعلك أسعد الناس في الدنيا. ومن كانت الآخرة همه جعل الله جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله محمد رسول
Oh.